أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
تحت المجهر، بودكاست يتناول العناية بالصحة الجسدية والنفسية.
مستمعين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست تحت المجهر، وحلقة هذا اليوم مع دكتور أرسلان هرمز، أخصائي طب الطوارئ في سيدني في استراليا. نتكلم عن موضوع حلقة هذا اليوم، عن الرعاية الطبية قرب نهاية الحياة. فما هي هذه الرعاية دكتور؟
الرعاية الطبية قرب نهاية الحياة هي مجموعة من العلاجات نعطيها للمرضى اللي نتوقع وفاتهم خلال دقائق أو ساعات أو أحياناً أيام معدودة، سواء كانوا في البيت أو في المستشفى، وتشمل الأدوية مثلاً، تشمل أيضاً اختياراتهم فيما يخص الضغطات الصدرية للإنعاش القلبي الرئوي CPR، كذلك التداخلات تضمنها هذه الأمور، مثل نشفط أحياناً الإفرازات من الفم والبلعوم، استعمال الأكسجين، تنفس اصطناعي، استلام الأدوية، استلام الدم مثلاً في بعض الناس اللي ما تحب تستعمل هذه، التغذية عبر الأنابيب وهكذا. تتضمن هواية تفاصيل أخرى غير الأدوية، اللي هي مثلاً اختيارات المريض، من أفراد العائلة يحب يكون متواجد، اختياراتهم من ناحية رجال الدين مثلاً، اختيارات فيما يخص التبرع بالأعضاء، التبرع بالجثة مثلاً للأغراض العلمية، في بعض الناس اللي تختار مثلاً تحويل الجسد إلى رماد، أيضاً العلاجات التلطيفية، كلها تدخل تحت نفس العنوان اللي هي الرعاية في نهاية الحياة.
هناك أكيد سيناريوهات طبية بتعملوها للشخص الذي اقترب من الوفاة، خبرنا عن هذه السيناريوهات.
في العادة يعني أنا أشتغل في قسم الطوارئ، مثل ما تعرف تكون هذه الحالات توصلنا عن طريق سيارة الإسعاف. ما يفت شعر بتوعك يعني في البيت وخابرة تريبل زيرو في أستراليا، جلبتهم سيارة الإسعاف إلى قسم الطوارئ. قبل ما توصل سيارة الإسعاف إلى قسم الطوارئ تنطينا تليفون بدقائق، قبل ما توصل بدقائق تخبرنا عن الحالة، وحسب المعلومات أما نألف فريق إنعاش مباشرة أو نستقبل المريض أولا في مكان آخر داخل الطوارئ حتى نشوف نقيم الحالة وبعدين نقرر وين نروح. طبعا اذا كانت الحاله خطره جدا نستقبل المريض الى ردهة الانعاش داخل قسم الطوارئ مباشره من الطريق وهكذا. بعض هؤلاء المرضى يعني يتوفون مع الاسف، والبعض الاخر يعيش او اما يروح للانعاش او يروح الى ردهة اخرى. اغلب الحالات هذا عاده السيناريو، لكن توصلنا حالات اخرى اما يجلبها الشرطه او رجال الاطفاء، احيانا شخص شافوا الناس في الشارع مغمى عليه وجابوه مباشره الى الطوارئ. مره مرتين تشوف مثلا سياره الاسعاف بتمر قريب على المستشفى وشافت شخص حالته خطره أيضا جابته إلى قسم الطوارئ. فهذه عادة السيناريوهات اللي تؤدي إلى الموضة في وصولهم إلى قسم الطوارئ.
دكتور، يعني ذكرت أنه بس يدخل الطبيب يتم تقييم الحالة، يعني هل يبدو أنه أنتوا بتعبوا استمارة للإنعاش أو استمارة للتوجيه ما بعد يعني للرعاية؟ خبرنا عن هذه الاستمارات.
أكو نوعين أساسية من الاستمارات. في استمارة الإنعاش تعرف نستعملها في قسم الطوارئ أو داخل المستشفيات، في أكو نوع تاني اللي هي يسمى Advanced Care Directive، اللي هي استمارة التخطيط المسبق للرعاية، يعني الترجمة العربية لها. الاستمارتين تحوي مجموعة تفاصيل تخص المريض واختياراته فيما يخص الإنعاش، فيما يخص الأيام الأخيرة أو الساعات الأخيرة. كل الأدوية مثلا اللي ذكرتها قبل شوية والضغط الصدري والمختلف الأجهزة اللي نستعملها، هذه كلها موجودة ضمن اختيارات يختارها الشخص أو العائلة إذا هو ما قدر أنه يختارها، وإحنا ملزمين بها قانونيا. نادرا جدا ما يقدر أنه الطبيب أنه أما يتجاهل أو تماما يغير، جدا نادرا. في حالة في مثلا قسم الطوارئ أنت تحصل مثل هكذا استثناءات إذا تغيرت الأمور بسرعة وتدهورت حالة المريض، فيتحول من مجرد استمارة اختيارات إنعاش إلى حالة إنعاش مباشرة. يعني
طيب دكتور، حدثنا عن الدراسات في مجتمعاتنا حول الرعاية الطبية قرب نهاية الحياة.
عدة دراسات من لبنان، من فلسطين، من السعودية، من الأردن، من إيران أيضا. أكو دائما نشوف نفس تقريبا نفس السبب يجي كأنما هو رقم واحد عند الكل، تقرير رأيهم حول الموضوع، وعادة يكون هو الدين. فهذا كان شيء يعني فتح يعني عيوني بالحقيقة من قرايته، ولو ما كنت مستغرب جدا، أنا عشت في الشرق الأوسط أكثر من نصف حياتي هناك، فأعرف هذا الأمر، وأظن يعني لازم أنه نستقبل نتعامل معه بحساسية وبتعاطف، وكذلك للمرضى أيضا أو للناس العامة أنه حاول أنه توصل إلى مرحلة فهم كامل لمذهبها ولدينها حول هذا الموضوع. ممكن مع مراسلة أو حتى سؤال رجال الدين حول الموضوع والبحث في هذا الأمر، وأنا أفضل أنه يبحثوا في يطلبوا معلومات مثلا مكتوبة أو في موقع حتى يقدرون يقرؤوها ويتناقشون مع عائلتهم حول الأمر. يعني عادة نشوف مريض فهو حاليا فاقد الوعي والإنعاش مستمر، وأنا أروح أسأل العائلة ما يعني شو كانت رغبات المريض حول الإنعاش. العائلة ما تعرف لأن المريض نهائيا ما قال هذا الأمر لهم، والعائلة تشعر حاليا بالقلق بالذنب أنه تقرر حول الموضوع، فما يقدرون يوصلون إلى قرار، وأنا أتفهم جدا هذا الأمر. وبالأخير نعمل اللي إحنا نقدر عليه، إذا المريض رجع للحياة خير على خير، أما إذا ما رجع للحياة عندنا بروتوكول في الطوارئ في أستراليا في الدول المتقدمة يقودنا حول الأمر أنت نوقف الإنعاش.
تمام. الآن بعد هذه المعلومة بنظرك لو رجعنا لقسم الطوارئ، عملية الإنعاش القلب الرئوي اللي هي CPR إيش هو دكتور؟
الإنعاش القلب الرئوي أو CPR أو Cardiopulmonary Resuscitation هو تقريبا واحد من أمرين ممكن ينقذ حياة المريض. الأمر الثاني هو الرجة الكهربائية. فإذا لا سمح الله شفت مريض سواء كان تعرفة أو ما تعرفة، فلازم تبدي هذه الضغطات على الصدر، تضغط باليدين وحاول أن تكون مفاصل المرفق الأيمن والأيسر تكون مستقيمة، بحيث تضغط على الصدر على الجزء السفلي من عظم القاص يعني في منتصف الصدر بقوة، تنزل إلى مسافة الثلث تقريبا من قطر الصدر، تصعد مرة ثانية تخلي أن الصدر يرجع مرة ثانية يصعد إلى مستوى طبيعي. تعمل هذه حوالي 100 إلى 120 مرة في الدقيقة، وفي نفس الوقت تحاول أنه إذا أكو أي شخص آخر أنه يخاضر تطل زيرا في أستراليا، وأيضا أنه يحاول يشوف إذا كان في جهاز رجع كهربائية موجود بالقرب، لأن حاليا مثلا في الشوبينج سنترز بالأسواقات وغيرها والنوادي الاجتماعية أكو هذه الأجهزة موجودة معلقة تكون عادة على الحائط. التنفس الاصطناعي أو يعني عن طريق الفم، هذا مشكلة شوية إذا ما تعرف الشخص. إذا الشخص اللي يريد المسعف يريد يعمل تنفس ماس تماس أو الفموي، فعادة مرة واحدة أو مرتين كل 15 ضغطة على الصدر إذا كان أكو شخص ثاني معك، أو إذا هو وحدة كل 30 ضغطة على الصدر يعمل نفسين. من غير هذه أحب أذكر بالكل، وهذا الشيء عادة الناس شوية تخاف من عنده، أثناء عملية الضغط على الصدر إذا ما صار كسر الأضلاع تحت إيدك فمعناته أنه الضغط على الصدر ما كان كافي. يعني الـ CPR أو الإنعاش القلبي الرئوي إذا من عمله إذا ما نكسر عدة أضلاع أثناء عمله معناته أنه ما نضغط على الصدر كافي ويكون بلا فائدة تقريبا.
دكتور قبل أن ننهي هذا اللقاء، ما هو دور الأدوية الملطفة وما الذي يجب على الإنسان فعله كي يحصل المريض على هذه الأدوية؟
الأدوية الملطفة أو في عدة أسماء، في palliative care medicines أو في end of life care medicines، هي الأدوية اللي ننطيها حتى تخفف من معاناة المريض في الساعات الأخيرة من حياته. يعني تقريبا احنا توقعنا الوفاة وراح تصير. تشمل المورفين لتقليل الألم، تشمل أدوية حتى تقلل الغثيان والتقيؤ مثل التوكلوبوماد أو الماكسلون، تشمل أدوية تقلل الاهتياج والقلق مثل هالوبريدول، بنزوديازيبين همين نوع آخر مثل الفاليوم مثلا. فإن أدوية تجفف هذه الإفرازات حتى يصير التنفس أسهل. بالمناسبة ولا واحد من هذه الأدوية تسرع في موت الشخص أو قتل الشخص. بالحقيقة القتل الرحيم ولو في طريقة إلى التشريع في كل الولايات الأسترالية حاليا على الأقل عندنا في سيدني غير مشرع، فما عندنا هذا الأمر نهائيا، ما لها أي علاقة أو دخل في مسألة القتل الرحيم.
الدكتور أرسلان هرمز أخصائي طب الطوارئ في سيدني في أستراليا، شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.